بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك شيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالصلاة، ومع الأدب الذي يكون بعد الصلاة من ذكر لله سبحانه وتعالى. وقد مر معنا من الأذكار ما دلت عليه النصوص الشرعية من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله مما كان يقوله من أذكار، ومن أعظم هذه الأذكار التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، فلها فضل عظيم وأجر جزيل، ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يستعجل بعد انصرافه من الصلاة دون أن يأتي بهذه الأذكار. فيشرع ذكر الله جل وعلا بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل في أدبار الصلوات المكتوبة، ولكن في ذلك صيغ متعددة وردت بها السنة. الصيغة الأولى وهي الصيغة المشهورة عند كثير من الناس، وهي أن يسبح الله في دبر كل صلاة 33، ويحمده 33، ويكبره 33، ويقول تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، فيكون المجموع 100. وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. إذن فمجموع هذه الأذكار 100، يسرد التسبيح 33، ثم التحميد مثل ذلك، ثم التكبير مثل ذلك. وقد تكون أيضا هذه الصيغة بأن يجمعها جميعا فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ويكررها 33، يقول في ختام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. إذن هذه هي الصيغة الأولى، وهي الصيغة التي يعلمها كثير من الناس. ولكن هناك صيغ أخرى تقال، فمن هذه الصيغ وهي الصيغة الثانية أن يسبح الله 33، ويحمده 33، ويكبره 34، فيكون المجموع 100. إذن هذه الصيغة بدلا أن يأتي في ختامها بكلمة التوحيد يأتي بالتكبير، فيكون المجموع بالنسبة للتكبير 34. إذن هذه الصيغة، الصيغة الثانية أن يسبح الله 33، ويحمده 33، ويكبره 34. وذلك لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة، 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة. إذن هذه الصيغة الثانية. الصيغة الثالثة أن يسبح الله ويحمده ويكبره ويهلله 25، فالمجموع 100. وذلك أيضا لما رواه زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة 33، ويحمدوا 33، ويكبروا 34. فأتي رجل من الأنصار في منامه فقيل له: أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا دبر كل صلاة 33، وتحمدوا 33، وتكبروا 34؟ قال: نعم. قال: فاجعلوها، وهذا هو الشاهد، فاجعلوها 25، واجعلوا فيها التهليل. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: اجعلوها كذلك. إذن هذه الصيغة الثالثة، وهي الحمد والتسبيح والتكبير والتهليل، 25، فيكون المجموع 100. الصيغة الرابعة، وهذه الصيغة صيغة مهمة لأولئك المستعجلين أو من كان عنده شغل وعمل وأراد الاستعجال ولم يرد أن يفوت الذكر عليه بعد الصلاة، فهذه الصيغة الرابعة فيها صيغة تخفيف وفيها أجر عظيم، وهي التسبيح 10، والتحميد 10، والتكبير 10، فيكون المجموع 30. وذلك لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة 10، ويحمد 10، ويكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان، و1050 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33، ويسبح 33، فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم، يعني الشيطان، في منامه فينومه قبل أن يقولها، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها. إذن حديث عظيم فيه هذا العمل اليسير، وهو التسبيح 10، والتحميد 10، والتكبير 10 بعد الفراغ من الصلاة، ففيه هذا الأجر العظيم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ عليها عبد مسلم إلا دخل الجنة، وذكر صلى الله عليه وسلم ما فيها من أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الصيغ التي ذكرناها مما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف يفعل المسلم؟ ينوع بينها، فيقول تارة الصيغة الأولى، وهي الغالبة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا التي يعلمها الكثير من الناس، وهي التسبيح 33، والتحميد 33، والتكبير 33، وختامها 100. والصيغة الثانية التسبيح 33، والتحميد 33، والتكبير 34، فيزيد التكبير تمام 100. والثالثة التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل 25 لكل واحد منها، فيكون المجموع 100. والصيغة الأخيرة التسبيح 10، والتحميد 10، والتكبير 10، فيأتي بهذه الأذكار وينوع بينها، فتارة هذه الصيغة وتارة هذه الصيغة، وإذا أراد الاستعجال في يوم من الأيام ولم يريد أن يفوت الأجر عليه فيأتي بأخف هذه الصيغ وأيسرها عدا، تسبيح التسبيح عشرا والتحميد عشرا والتكبير عشرا. هذه بعض الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأذكار بعد الصلاة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم محفظ الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. ونفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، قل كيف السبيل لتعلم علوم القرآن للعامة؟
الحمد لله، العلم هو أشرف الأعمال التي يقوم بها الإنسان، وذلك الله سبحانه وتعالى أمر به، قال الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم بين فضل العلم وشرفه ومنزلته، فقال صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام فطلب العلم فريضة على كل مسلم، وأخبر صلى الله عليه وسلم عن العلم وأنه ميراث الأنبياء، فقال عليه الصلاة والسلام فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واثر. ولا شك أن أفضل العلوم هو المتعلق بأشرف كلام، وهو كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله سبحانه وتعالى وهو القرآن فيه علوم كثيرة، فيه علم التفسير وفيه علم القراءات وفيه أسباب النزول، وكلها في خدمة القرآن وفي خدمة كلام القرآن. وأيسر ما يعني يبدأ به المسلم ألا وهو المطالعة في كتب التفسير، وخصوصا التفسير الميسر، وهناك عدة تفاسير ميسرة ممكن أن يبدأ بها المسلم كي يفهم القرآن، ثم بذلك ينظر في أسباب النزول وفي أوجه القراءات واللغة فيزداد بذلك علما بالقرآن وعلومه، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ أسامة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أسامة، تفضل.
الله يسلمك، الله يسلمك.
الله يحفظك.
نسأل عن العبادة المشروعة، يعني في حالة حدوث الكسوف، كسوف الشمس أو كسوف القمر، يعني ما هي العبادة المشروعة للمسلم في هذا الحالة؟
الله يحفظك أخ أسامة، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعم أبو سعود، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعود.
لو سمحت بس بغيت أسأل الشيخ بخصوص ما فضل التوحيد، وفي حديث يعني من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا دخل الجنة، فنبي الشيخ بس يبين لنا باختصار فضل التوحيد. السؤال الثاني، إذا الشخص مثلا يريد مثلا يقرأ سورة البقرة في البيت، يعني جاء فضل قراءة سورة البقرة، هل يلزم أنه مثلا في اليوم يختم السورة، أم أنه مثلا في اليوم يقرأ صفحتين ثلاث صفحات، بحيث أنه يعني مثلا خلال أسبوع أو أقل يختم هذه السورة؟
إن شاء الله.
جزاك
الله خير، الله يحفظك بسعود، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. أخ محمود، تفضل.
السلام عليكم أخ إسحاق.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمود، السيق ونور العافية.
الله يديمك ويجزيك خير أنت وفضلت الشيخ على ما تفعلون يا رب.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير أخ محمود.
عندي سؤالين بعد إذن حضرتك.
نعم.
في سؤال، أنا لما بنصلي الظهر في العمل في غرفة الصلاة بعض الأحيان ما بلاقيش حد فبصلي لوحدي، بعدين بعد ما بخلص صلاة بلاقي إخوة جم يصلوا، فهل لو أنا صليت معاهم الظهر تاني أثاب على الظهر برضو تاني غير الصلاة اللي أنا صليتها لوحدي ولا لا؟ السؤال الثاني، أنا كنت سألته قبل كده بس للأسف الشديد الحلقة خلطت ومعرفتش أسمع الإجابة، كنت بقول انه لو الواحد نوى يصلي فريضة وبعدين بعد ما بدأ بعد ما نوى وكبر تكبيرة الإحرام هل ممكن يغير نيته ويخليها سنة وبعد كده يصلي الفريضة بعديها زي صلاة الظهر مثلا؟ فهل ده يجوز ولا لا؟ ولا لازم الواحد يسلم ويكبر تكبيرة جديدة بنية جديدة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك أخ محمود. تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. جيبه الشيخ سؤال فيه.
الحمد لله. العبادات التي تشرع في وقت الخسوف والكسوف كثيرة، وأعظم هذه العبادات الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما انكسفت الشمس على عهده قام عليه الصلاة والسلام فزعا يخشى أن تقوم الساعة، فنادى بالناس الصلاة الجامعة، فاجتمع الناس وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة الغريبة في هيئتها، ففيها قيامان، في كل قيام منها في الركعة الأولى في بها قيامان، وفي القيامان قراءتان وركوعان وسجودان، وكذلك أيضا في الركعة الثانية. فصلى عليه الصلاة والسلام ركعتين وصلهما كما روى ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأطول قيام وأطول ركوع وأطول سجود، فكانت صلاته صلى الله عليه وسلم طويلة، حتى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غشي عليه من طول القيام. فهذه الصلاة هي من أعظم الأعمال التي تشرع عند كسوف الشمس أو خسوف القمر. وكذلك أيضا وجل القلب، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس، إذ أن تغير الكون يوشك أن يكون ذلك نذيرا لأمر يحدث في الكون، وذلك فزع صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون مع مثل هذا الكسوف وجل للقلب وخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى أن ينزل بالناس. كذلك أيضا أرشد صلى الله عليه وسلم لأمور عقب الصلاة تفعل، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، وفي لفظ فاذكروا الله وتصدقوا وصلوا حتى ينكشف ما بكم. فعند طروء مثل هذه الظواهر الكونية ومن أعظمها الكسوف، فإن المسلم يشرع له أن يفزع إلى الصلاة وأن يكون وجل القلب وأن يكثر من ذكر الله ومن الصدقة ومن الاستغفار حتى يزول هذا الكسوف. وهذا الكسوف لا يتعلق بوجوده موت إنسان أو حياة إنسان، بل هذا من عادات الجاهلية، أنهم كانوا يظنون أن الشمس أو القمر لا ينكسفان أو ينخسفان إلا لموت أحد أو لحياته، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعتقد، وبين عليه الصلاة والسلام ما يشرع للمسلم أن يفعله عند حدوث مثل هذه الظاهرة الكونية، ألا وهي الكسوف أو الخسوف، وذلك بالفزع والوجل من الله سبحانه وتعالى والتوبة والإنابة، وذلك بالاستغفار والتكبير والتحميد وذكر الله سبحانه وتعالى والصدقة حتى يرتفع هذا الأمر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ أبو سعود. يقول: ما فضل التوحيد؟ ويقول: حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يسأل عن الحديث وشيء من شرح لهذا الحديث. يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة.
لا شك أن أعظم كلمة هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. فلهذه الكلمة خلق الله السماوات والأرض، ولأجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، ولأجلها رفعت الدواوين ووضعت الموازين وقام سوق الجنة والنار، ولأجلها وعن حقوقها يقع السؤال وعنها وعن حقوقها يقع الثواب والعقاب. فهي كلمة عظيمة، قامت لأجلها السماوات والأرض، ووجدت منها ومن حمل هذه الأمانة وحملها هذا الإنسان الضعيف. فهذه الكلمة هي الكلمة التي أرسل الله سبحانه وتعالى بها الرسل، ولقد أرسلنا في كل قوم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا كانت دعوة الأنبياء، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه الكلمة فضائلها عظيمة، إذ أنها مفتاح لدخول الجنة، فلا يدخل أحد الجنة إلا بهذه الكلمة. وفيها وردت في فضائلها أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد ظننت يا أبو هريرة لا يسألني أحد عن هذا لما علمت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهذا الذي يقول هذه الكلمة بإخلاص، قد استجمع شروطها وأركانها وأتى بها على وجهها الصحيح، فإنه من أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا ماذا ما يسأل عنه الأخ السائل من الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وهذا الحديث له مفهومه عند أهل العلم، فإن أتى به على وجهه وهو صيغة العموم، فلم يشرك بالله شيئا مطلقا، لا شركا أصغر ولا شركا أكبر، فإنه يدخل الجنة. أو على المعنى أنه حصل خلل في تمام الاتيان بهذه الكلمة، فإنه يدخل الجنة كذلك، ولكن دخوله لا يكون أوليا، وإنما ينقى ويصفى من ذنوبه، ثم بعد ذلك يدخل الجنة. فإن قائل هذه الكلمة لا إله إلا الله مصيره إن أتى بها حق على وجهها الصحيح فإنه يدخل الجنة. ولا أعظم من حديث البطاقة، ذاك الرجل الذي أتى بمئة سجل، كل سجل مثل مد البصر من الذنوب والخطايا. فعندما يرى الإنسان هذه السجلات المملوءة خطايا وذنوب، ثم يؤتى ببطاقة في الميزان الآخر، فيقول: وما تغني هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ فتوضع هذه البطاقة في كفة فطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء، وهي هذه البطاقة فيها لا إله إلا الله. فهذه الكلمة العظيمة وهي كلمة التوحيد، على الإنسان أن يجتهد في تحقيقها والاتيان بها على وجهها، فتكون عباداته جميعا الظاهرة والباطنة لله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا أعماله القلبية وأعماله البدنية أيضا لله سبحانه وتعالى، سواء كان منها ما يتعلق بالقلب من توكل ورغبة ورهبة واستعانة واستغاثة، كل هذه العبادات لله سبحانه وتعالى. ويقع التقصير من العباد، لأنهم أحيانا يقع منهم شيء من التوكل على غير الله وشيء من الاعتماد على غير الله، وأحيانا قد يسبق في ألفاظهم شيء من الألفاظ التي تدل على ضعف التوحيد، كأن يقول مثلا: توكلت على الله، وكان يقول مثلا: إنما نجوت من الحادث بذكائي وحذقي. فالاعتماد على النفس، كل هذه نقائص في التوحيد. وكذلك أيضا أتى بتمام الإخلاص الله سبحانه وتعالى في أعماله الظاهرة من صلاة وزكاة وصيام وحج، فصلى كانت صلاته خالصة لله سبحانه وتعالى، لم يشب هذه الصلاة أي شايبة من إرادة الدنيا أو إرادة مدح ونظر المخلوقين. وهذه أمور يظن البعض أنها يسيرة، لا، هذه أمور ثقيلة على النفس، لأن النفس البشرية تواقة إلى أن تسمع المدح والثناء، تواقة إلى أن تحصل على ما تريد من الدنيا، وقد يكون ذلك بهذه العبادات، فيدخل هذه العبادات شيء من النقص، ناهيك أنه قد يحصل فيها التقصير في أدائها. فمن تمام توحيد العبد أن يأتي بهذه الصلاة على وجهها الشرعي الصحيح، كما قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كذلك في الزكاة كما قال عليه الصلاة والسلام: أداها طيبة بها نفسه، أي أداها وهو يعلم علم اليقين أن هذه الزكاة إنما فرضها الله جل وعلا عليه لأنه هو المنتفع الأول بأداء هذه الزكاة، وما في ذلك من تطهير نفسه وزكاته، إلى غير ذلك من العبادات البدنية التي يعملها العبد. وكل هذه الأمور ليست بالأمور السهلة أن يأتي بها على وجهها الكامل، ولكن العبد يسأل الله سبحانه وتعالى العفو، ويسأله جل وعلا العفو عن التقصير، وذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك مما لا أعلمه. فقد يقع التقصير والخلل من العبد، فيسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. إذن لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة، والإتيان بها وبشروطها وبأركانها وبما تقتضيه أمر يحتاج من العبد إلى لجوء الله سبحانه وتعالى أن يكون من أهل التوحيد. وقد خاف إبراهيم عليه السلام على نفسه وعلى بنيه من أن يقع في ضد ذلك، فقال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهو إمام الحنفاء رضي الله عنه وعليه السلام، خاف على نفسه عليه الصلاة والسلام أن يقع في ماذا؟ في الشرك. فقال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو إمام الحنفاء عليه السلام. إذن فالعبد عليه أن يسعى إلى تحقيق هذه الكلمة العظيمة، وأن يأتي بها بشروطها وأركانها وما تقتضيه سلامتها، والله أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. مسعود فضل الشيخ يقول: قراءة سورة البقرة في المنزل هل يلزم أن يقرأ السورة كاملة في يوم واحد، أو يجوز أن يقسم السورة يقرأها على مدة أسبوع كامل؟
قراءة سورة البقرة فيها فضل عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عليه الصلاة والسلام بفضلها وعظم منزلتها، فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا سورة البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان غمامتان أو غيايتان تضلان عن صاحبهما يوم القيامة، اقرأوا سورة البقرة فإن في أخذها بركة وفي تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ففي الأخذ بهذه السورة والمراد بأخذها أي حفظها وتلاوتها، فالأصل الأخذ هو أن يكون بحفظ هذه السورة، وأيضا ويدخل في ذلك القراءة. فقراءة هذه السورة فيها فضل عظيم، ولا يلزم من قراءة هذه السورة أن تكون في يوم واحد، فيجوز أن يقرأها متفرقة كاملة في يوم، أو يقرأها في وقت واحد كاملة، أو يفرقها بين الأيام، ولكن المقصود أن تكون هذه السورة مزيد عناية للمسلم بأن يقرأها ويجعل لها وردا، سواء كان على الورد أسبوعيا أو سواء كان في ثلاثة أيام يجعلها في 3 أيام أو يقسمها أحزابا ويقرأ ما يستطيع من هذه السورة مع عدم الإغفال عن بقية سور القرآن، لأن القرآن كله بركة، والله جل وعلا وصف هذا القرآن بأنه مبارك كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فكل القرآن بركة، ولكن هذه السورة لها مزيد فضل، فالسور تتفاضل بما فيها من معان وآيات وأحكام. في سورة البقرة فيها أعظم آية وهي الكرسي، وفيها خواتيم سورة البقرة، وذكر فيها من الأحكام الشرعية والأحوال للناس الكثير، ففيها معان عظيمة وفيها بركة كما قال صلى الله عليه وسلم. فتقرأ في اليوم كاملة، أو تقرأ على في 3 أيام، أو تقرأ في أسبوع، أو يقسمها أحزابا بحسب ما يستطيع مع عدم الإغفال عن بقية سور القرآن، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. وأحسن، عندما أصلي الظهر في العمل يقول أدخل إلى المصلى لا أجد أحد فأصلي يقول لوحدي، ثم يقول عندما أريد الخروج أجد مجموعة دخلوا ويريدون الصلاة، هل يجوز أن أعيد صلاة الظهر معهم؟
أما إعادة الصلاة فلا، فإن الصلاة متى أتي بها على وجه صحيح فإن الذمة تبرأ بأدائها ولا يطالب بإعادتها، لأنه قد أتى بها على وجه صحيح. فلو أنه صلى منفردا فصلاة المنفرد صحيحة بالإجماع، وعلى هذا فإنه لا يعيد الصلاة. ولكن هناك بعض الأمور عليه أن ينتبه لها، وهي أنه إذا أتى وعنده فضل وقت فإنه لا يبدأ بصلاة الفريضة، وإنما أولا يبدأ بصلاة النافلة فيصلي ركعتين. فإن كان عنده مزيد فضل من وقت ولم يكن مرتبطا بعمل أو ينتظره أحد لإنجاز عمل، فإنه يصلي 4 قبل الظهر. فإن صلى ولم يأتي أحد وهو يعلم أنه سيأتي أحد، يذكر الله سبحانه وتعالى إلى أن يأتي من سيصلي معه، فإذا أتى من يصلي معه صلى جماعة بمن أتى. أو أنه إذا دخل في الصلاة فإنه يكبر فيرفع صوته بالتكبير، فيأتي من يأتي ويعلم أنه يصلي الفريضة فيدخل معه في الفريضة، فبدأ صلاته أول ما بدأها منفردا، ثم أنه لما أتى صلى من خلفه معه جماعة. إذن فيأتي أولا فلا يستعجل، ثانيا إذا صلى فإنه يقيم الصلاة فيسمع غيره بالإقامة، ثم بعد ذلك يكبر في الصلاة ولا حرج إن رفع صوته بالتكبير دلالة على أنه يصلي الفريضة. فإن قضت صلاته ولم يأتي أحد فبعد ذلك إن أحب أن يصلي نافلة مع مفترضين بنية النافلة فله ذلك، فيدخل معهم ويريد النافلة وهم يصلون الفريضة، ويصلي بهم إماما متنفلا هو وهم يصلون الفريضة خلفه. إذن نصيحتنا له أن لا يستعجل في أداء الصلاة، وإنما يصلي السنة فيبدأ بذلك إلى أن يأتي أحد، فإن ضاق عليه الوقت صلى منفردا على الصفة التي ذكرتها حتى يعلم من يأتي أنه يصلي الفريضة فيدخل معه فتكون صلاته جماعة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ يسأل يقول إذا دخل في صلاة فريضة ثم بعد يقول أن بدأ فيها هل يستطيع أن يغير النية إلى نافلة؟
من دخل في صلاة الفريضة ونواها فريضة فلا يجوز له أن يغير نيته، فمتى ما غير نيته بطلت صلاته، فلا يجوز له أن يغير نية في أثناء الصلاة، وإنما إذا دخلها بنية الفريضة فإنه يتم صلاته فريضة، ثم بعد ذلك إن أحب أن يدخل مع جماعة أخرى بنية النافلة وهم يصلون مفترضين فله ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم أرقام التواصل مع البرنامج: من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. نفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، أقول ما توبت الذي تفوته أكثر من 3 صلوات جمعة، وهل الله عز وجل يقول ينزع الغشاء من قلبه الذي تاب إذا تاب ورجع للصلاة لصلاة الجمعة؟
صلاة الجمعة هي الصلاة الأسبوعية، وهي مجتمع المسلمين الأسبوعي، وهي من أعظم الصلوات وأكدها، وقد أمر الله جل وعلا بالسعي إليها وترك البيع والشراء في وقت النداء إليها، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي بالصلاة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وذم الله جل وعلا أولئك الذين انشغلوا عن هذه الصلاة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم غاية التحذير من التفريط أو التهاون في شأن هذه الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. نسأل الله السلامة والعافية. بعض الناس في هذا الزمن ربما تفوته جمع وهو لاهن ساهن، نسأل الله السلامة والعافية. فيخشى على من ترك صلاة الجمعة مثل هذا الوعيد العظيم، ومن ترك هذه الصلاة لا شك أنه على خطر عظيم، لأن الأمر بها أمر مؤكد، والتهاون فيها فيه غاية الخطورة، لأن الغشاوة متى ما كانت على القلب فإن هذا الذي ابتلي بذلك على خطر عظيم. وأي ذنب يعصي به المسلم ربه فإنه داخل تحت مشيئة الله ما خلا الشرك. فالإنسان إذا تاب وصدق في توبته وعاد إلى الله سبحانه وتعالى وعقد العزم والنية على المحافظة على جميع الصلوات، ومن ذلك صلاة الجمعة التي هي من أعظم الصلوات، فإن الله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عايد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
فضيلة الشيخ الدكتور الجليل سالم الدوبي، كيف حالك
أستاذ سالم؟ حياك الله، حياك الله يا أبو عايدة.
والسلام لأخونا سيف الجبلي والمستمعين الموقرين. فضيلة الشيخ على عجالة، لأننا متصلين في الدقائق الأخيرة من عمر هذا البرنامج الطيب، وقع حادث بين عدة سيارات، ونتج عن الحادث طبعا وفيات وإصابات. وسائق أحد السائقين، فلنفترض أن السائق السيارة الأولى هو المتسبب في الحادث، طبعا الدية مادية إجراءات هذه انتهت، ماذا على بقية السائقين؟ ما كانوا يعني سبب في الحادث أصلا يعني، ولكن حدث في سيارتهم أن واحد توفى وفي السيارة الثانية ما كان متسبب، وفي عنده إصابات بليغة من ناحية الشرعية، يعني ماذا على السائق الثاني والثالث والرابع؟ جزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيدة، ما شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جيب الشيخ سؤال بعيدة، يقول إذا حصل الحادث بين عدة سيارات ويقول هناك وفيات وإصابات، فيقول سائق واحد هو المتسبب، البقية هل عليهم شيء من جهة الشيخ إذا وجدت وفيات وأصابات؟
حوادث السير التي ينتج عنها وفاة شخص تخضع لأحكام الشريعة فيما يتعلق بتقرير المسؤولية وتحديد من تجب عليه الدية والكفارة والإثم، والذي يحدد المسؤولية في ذلك هو التقرير الصادر عن الجهات المختصة في هذا المجال. فإذا كان التقرير يحمل السائق مسؤولية أو يشير إلى يعني تقصير في التزامه بنظام وآداب وقانون الطريق، فإنه يكون مؤاخذا بفعله وتجب في حقه العقوبة، أو تجب في حقه الدية أو الكفارة. فإذا كل هذه المسائل ترجع إلى التقرير الذي يحمل المسؤولية. فإذا كان التقرير يتضمن تحميل مسؤولية للسائق الأول، وكذلك أيضا السائق الثاني قد يكون أكثر من سائق هو المتسبب، فعدم ترك مسافة الأمان بين السائقين تحمل كل سائق المسؤولية عن الحادث الذي تسبب فيه بسبب عدم التزامه بقانون الطريق. فإذا كل سائق يكون متحملا لهذه المسؤولية التي تقع على عاتقه. فإذا كان السائق الثاني أيضا متسبب في الحادث، فإنه بقدر تسببه يكون عليه الغرم، فإن ترتب على الحادث وفاة فإن عليه الدية وعليه الكفارة، وإن لم يكن ذلك وإنما تسبب في ضرر مادي فإنه يكون متحملا لهذا الضرر المادي، يكون متحملا لهذا الضرر المادي. ولكن ما يقع فيه من حادث يكون حادث خطأ وليس حادث عمد، حادث خطأ وليس حادث عمد بحسب التقرير الصادر من الجهة المختصة، فيجب عليه في حال الوفاة الكفارة وتجب عليه أيضا الدية، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ هل أستطيع أن أصلي، يقول وأجمع صلاة المغرب مع العشاء إذا يقول كنت مسافر، ويقول فضل الشيخ أني سأرجع وأصل وأعلم أني سأصل قبل أذان العشاء.
من سافر فإن المسافر في السفر الشرعي الصحيح له أن يترخص برخص السفر، وهذه الرخص منها ما هو عزيمة ومنها ما ليس بعزيمة، فما كان عزيمة فإنه يفعل في السفر وهو القصر في الصلاة الرباعية، والجمع رخصة من الرخص في السفر، فإن أتى بما شرع له في سفره من جمع أو من قصر أو جمع أو فطر أو غير ذلك مما رخص له في السفر فرجع إلى الحضر وقد أدى العبادة التي عليه في السفر فإن ذمته بريئة. فإذا صلى في السفر ورجع إلى محل إقامته فإنه لا تلزمه الصلاة لأن ذمته قد برئت بأداء الصلاة، فلا يطالب بإعادة هذه الصلاة إلا في حالة واحدة ولا تتضمن إعادة العبادة، إذا دخل مسجدا والناس يصلون فإنه في هذه الحالة يصلي معهم، ولكن لا يصلي معهم بنية الفريضة وإنما يصلي النافلة، وما يدل على أن الصلاة تصح منه وتبرأ به ذمته بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلان لم يصليا في القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دعاهما قال لستما بمسلمين؟ قالوا بلى يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما منعكم أن تصليا في الناس؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا، وهذا هو الشاهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم مسجد جماعة فصلوا فإنها لكم نافلة. فإذا هذا يدل على أن الفريضة صحت منهم وأن هذه الصلاة سيصلونها في حال كونهم يصلون مع جماعة المفترضين هي نافلة في حقهم، إذن فالذمة تبرأ بأداء العبادة في السفر ولا يطالب بها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا دخلت في صلاة العشاء بنية المغرب، ويقول صليت العشاء قصرا لأني مسافر، هل هذا العمل صحيح؟
يعني صلى قصرا مع جماعة يصلون العشاء تماما. لا، من جاء والناس يصلون صلاة تامة فإنه يأتم بصلاتهم. فمذهب جمهور أهل العلم على أن من دخل مع الناس والناس يصلون،
الذي فهمت أنه دخل مع العشاء، الجماعة يصلون العشاء، دخل معهم بنية العشاء، بنية المغرب، بعد أن انتهى من صلاة المغرب يقول صليت العشاء قصرا لوحده، أنا دخل مع الجماعة التي تصلي العشاء بنية المغرب، وبعد أن انتهى من صلاة المغرب صلى العشاء لوحده قصرا.
نعم، أنا فهمت السؤال. من جاء والحضر يصلون تماما صلاة العشاء وهو يصلي المغرب، ففي هذه الحال إن أدرك الصلاة من أولها فسيكون هناك فرق في عدد الركعات، فهم سيصلون أربعا وهو يصلي ثلاثا. والعلماء في هذه الحالة منهم من يرى أن لا يفعل مثل هذا الفعل، أن يصلي المغرب وهم يصلون العشاء، ومنهم من يرى بأن من دخل معهم في أول الصلاة فإنه له في ذلك حالتين، إما أن يفارقهم، إما أن ينتظر في الركعة الأخيرة بالنسبة له وهي الثالثة، فينتظر حتى يأتهم في الركعة الرابعة فيسلم معهم. ومن أهل العلم من يرى بأنه يفارقهم عندما يقومون إلى الرابعة، ثم بعد ذلك يفارقهم ويسلم. على العموم، ما فعله هو إن كان على وفق ما ذكرت أنه فارقهم أو انتظر معهم حتى سلم معهم، أو كان في الأصل مسبوقا بركعة أو أكثر فصلى معهم ثم سلم معهم، أو أتى بما فاته من الصلوات بعدهم، فصلاته صحيحة. وكونه إذا فرغ من الصلاة ولم يجد جماعة وهو مسافر فصلى لوحده ركعتين صلاة العشاء فصلاته صحيحة. فحسب ما فهمت من سؤال أخ السائل أن ما فعله من فعل هو صحيح والله أعلم، وكونه صلى منفردا بعد ذلك صلاة العشاء ركعتين لأنه مسافر ولم يجد جماعة يصلي معهم أو يأتم أو يكون إماما بهم، ففعله صحيح والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، ومن الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.